بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في كتابه الصحيح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الرجل يخطب على قوس. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا شهاب بن خراش قال: حدثني شعيب بن رزيك الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له الحكم ابن حزن الكلفي، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله، زرناك فادعو الله لنا بخير. فأمر لنا بشيء من التمر، والشان إذ ذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. قال أبو علي: سمعت أبا داود قال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابي، وقد كان انقطع من الكرطاس. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فذكر نحوه قال: ومن يعصهما فقد غوى. ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال: حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقال: قم أو اذهب، بئس الخطيب أنت. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورنا واحد. قال أبو داود: قال روح بن عبادة عن شعبة قال: بنت حارثة بن النعمان. وقال ابن إسحاق: أم هشام بنت حارثة بن النعمان. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني سماك عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. وقال: حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا مروان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها قالت: ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل جمعة. قال أبو داود: كذا رواه يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان. وقال: حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمعناه.
قوله: باب الرجل يخطب على قوس يا ترى هل المراد بذلك من أبي داود رحمه الله تعالى أن يبوب على مشروعية ذلك فيكون ذلك مستحبا أو على جواز ذلك؟ الذي يظهر أن الاستحباب لا يدل عليه دليل. استحباب أن يعتمد الإنسان على عصا أو قوس أو سيف أو غير ذلك أنه ليس فيه دليل على استحباب ذلك، إذ لا علاقة بين الخطبة وبين الاعتماد على شيء. لكن لعل ذلك يكون لأنه أفضل الخطيب أن يعتمد على شيء، أفضل الخطيب أن يعتمد على شيء من باب راحته ومن باب عدم إرهاقه. فإن الخطيب لو وضع يده على شيء وهو يخطب طوال هذه الخطبة أو ارتكن على شيء أو غير ذلك ربما يكون هذا أفضل له. فالإنسان إذا كان واقفا ومعه عصا يتكئ عليها أفضل وأريح له. أما أنها لا علاقة بالخطبة فيكون هذا سنة، بمعنى أن الإنسان لابد أن يصحب عصا معه إذا أراد أن يخطب، فالذي يظهر أن ذلك ليس من السنة، أي ليس مما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم وليس مما قصد به النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله عز وجل. فالذي يظهر أن الاعتماد على قوس أو عصا أو غير ذلك أن هذا من باب الجواز ومن باب إراحة الخطيب، فمن ترك ذلك فلا شيء عليه ومن فعل ذلك فلا شيء عليه، فالأمر مباح. فالأمر مباح، فالذي يظهر أنه ليس فيه جانب تعبد. في هذا الحديث أيضا بيان أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا شأن الخطب، خطب الجمعة وشأن كل كلام، أنه يبدأه الإنسان بالحمد، فيشرع بدء جميع الخطب بالحمد، حتى خطب العيدين فإنها يشرع فيها البدء أيضا بحمد الله سبحانه وتعالى. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصهما، أي خطبتي العيد، كان يخصهما بالبدء بالتكبير، وإنما المشروع الحمد في جميع الخطب. فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، شفوقا بهم، وقد بين صلى الله عليه وسلم قاعدة الواجب والمحظور من جهة العمل. أما الواجب فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا، أي ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فإنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وقربوا. هل يؤخذ من هذا جواز التفريط في بعض الواجبات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. هل معنى ذلك إنسان يترك بعض الواجبات وهذا فيه رخصة من الشرع؟ ليس معنى هذا الحديث هذا، ولكن معناه يساوي قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وليس معنى ما استطعتم أي الذي تستطيعوا تفعله أو تقدروا عليه، تصلي صلاتين في اليوم كويس، تصلي ثلاثة كويس، تصوم نصف الشهر كويس، لا، ليس هذا المعنى. وإنما المعنى وافقوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واتقوا الله ما استطعتم، وأتوا بقدرتكم،
فإن حصل شيء من التفريط وعدم الإتمام مع حرص الإنسان على الإتيان بالأمر فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. فمثلا إنسان يأتي الصلوات الخمس لكن أحيانا قد ينام أحيانا قد ينسى فالله عز وجل يتجاوز عنك. أحيانا قد يمرض الإنسان فيصلي في بيته أو يفطر بعض أيام يمرض فهذا يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. هذا معنى فسددوا وقاربوا ولن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، أي على الوجه الذي يكلفكم الله سبحانه به تكليفا من جهة مثلا استيعاب كل ما يريده الله في العبادة. يعني مثلا الصلاة هذه لا بد فيها من خشوع كامل، لا بد فيها من الاتيان بالأركان والشروط وغير ذلك. الإنسان قد يحصل منه تفريط في بعض هذه الأمور فالله عز وجل يتجاوز. فقاعدة المأمور مبنية على الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، ومن فعل وسعه وفعل ما أمر الله به فقد اتقى الله ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم هذه معناها فأتوا مقدوركم على الأمر، فما لا تستطيعونه فالله يتجاوز عنكم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. هذا هو معنى فاتقوا الله ما استطعت. ما الذي تستطيع؟ أنا عمران لا يستطيع أن يصلي قائما، طيب صل قاعدا، لكن لا تصلي مطلقا، لا، لكن صل قاعدا عند العجز عن الصلاة القائمة. طيب فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذه فاتقوا الله ما استطعتم. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل، لا تكلف نفسك تبيع بيتك ولا تبيع أرضك من أجل أن تحج، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الحج مأمور به أم لا؟ مأمور به، لكن هذا منوط بالاستطاعة. هذه معنى فاتقوا الله ما استطعتم، وليس المعنى أن الإنسان يكون واجدا مال الحج ولا يحج ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به من فأتوا منه ما استطعتم، يعني اللي تقدر تجيبه جيبه. من اللي لك هذا تفسير تقدر تجيبه جيبه؟ لا، فاتقوا الله ما استطعتم وأن تستطيع الحج يبقى فات المستطاع، صل قائما وأن تستطيع القيام يبقى لا تصل قاعدا، صوم رمضان فأنت لا تستطيع فأنت تستطيعه يبقى يجب عليك الصيام. يبقى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم هو الذي يساوي إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وقاربوا. وهذا معنى التسديد والتقريب، فالتسديد أن تأتي الأمر على وفق الشرعي. أما قاعدة المحظورات فقال صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لم يقل فاجتنبوا ما استطعتم وإنما قال فاجتنبوه، فدل هذا على البعد عن المحرم وأن الإنسان لا يجوز أن يترخص فيه بشيء. ما يأتي واحد مثلا يقول والله أنا بشرب الخمر وبشرب الدخان، خلاص أفتني أن أنا أترك الخمر بس ما أستطيع الدخان، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، نقول هذا في الواجب هذا في المأمور، إنما في المحظور فاجتنبوه. لما ما ينفعش تترك الخمر تشرب الدخان، ما ينفعش انت مثلا تشرب الدخان علبتين في اليوم يبقى 10 سجاير بس، ما ينفعش. فتوى لا نفتيك بهذا، فتوى لا نفتيك ابدا ولا نترخص. واحد يقول طب يا شيخ يعني هو احسن يشرب العلبتين ولا 10؟ نقول لا هذا ولا ذاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلاحظ يا اخوان قاعدة الامر والنهي، سبحان الله، هذه قاعدة مهمة جدا، ارجو ان تنتبهوا اليها، ارجو الانتباه اليها. انت مأمور منهي، قاعدة الأمر هي فاتقوا الله ما استطعتم. إيه معنى فاتقوا الله ما استطعتم؟ يعني تأتي الأمر الذي خلفك الله سبحانه وتعالى به، إن عجزت عنه فالله تجاوز عنه. إذا كان إلى بدل يبقى تأتي البدل، إذا ما كان إلى بدل خلاص الله عفى عنك إن شاء الله. ما عندك قدرة على الحج خلاص لا تكلف بأنك تطلب من الناس أموال عشان تحج. ما عندك قدرة على الزكاة، ما عندك مال أصلا، نقول لك لا لازم أن تشتغل وتوظف عشان تجيب مال لتخرج الزكاة. لا، هذا معنى فاتقوا الله ما استطعتم. ما استطعتم أي إن استطعتم الأمر فأتوا. أصلا ما يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا العلماء في الزكاة يقولون بأنه لست مكلفا بتحصيل ما تجب عليك بالزكاة به، ولهذا فرق بين الوجوب والواجب. فتجب الزكاة بكذا وكذا وكذا، لكن هل أنت مكلف بتحصيل الوجوب؟ يعني أنا أعمل وأحصل المال لتجب علي الزكاة فيه؟ لا طبعا. لكن إن كان عندي مال وجبت علي الزكاة فيه بشرطها. أما قاعدة المحظور فهذه قاعدة تجتنب، قاعدة تجتنب، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، اجتنب كل ما نهيتكم عنه. يبقى عندنا ما هي القاعدة؟ المأمورات فاتقوا الله ما استطعتم فاجتنبوا. يعني لو جاء مثلا الرجل يزني وبيعشق بيحب وبيزني، فأنا ما أقدرش أستغنى عن هذه المرأة فدعوني أعشقها بلا زنا، ماذا نفتيه؟ بيقولك في حديث بيقول من عشق أو أحب فكتم فمات فهو شهيد. نقول اكتم، اكتم خلاص اكتم، ولست بشهيد، ولا يجوز لك أصلا أن تتعلق بمرأة ليست على وجه المشروع. حبت زوجتك لما تموت الله يعينك، لكن في حرام هذا لا يجوز. يبقى قاعدة النهي هذه تشتغل. واحد بياخد رشوة 1000 جنيه في اليوم، نقول له كفاية 10 جنيه يا رجل اتقي الله في المسلمين دولة، يا عم احنا مسامحين لك ب10 جنيه، هذا لا يجوز. يبقى خلي بالك في قاعدة النهي مقطع، فالنهي ليس فيه ما استطعتم، أما في قاعدة الأمر فاتقوا ما استطعتم. وإيه معنى فاستطعتم؟ زي مثلا يجي واحد يقول لك إيه خلاص يا عم الله غفور رحيم، أذا أنا بصلي بأي كيفية، يعني واحد ما بيتظهرش لا يتنزه، يا عم ربنا بيقبل المهم نصلي. لا، نقول أنت تستطيع الطهارة ولا لا؟ أستطيع والله، بس يعني أهو. لكن يجي واحد ثاني عنده سلس بول لا ينقطع بوله، هذا نقول له إيه؟ واحد يعني عافانا الله وياكم مركب أفطارة، نقول له شيل أفطارة كل صلاة وتطهر طهر طيب ومتقن وبعدين صلي. لا، فأتوا منه ما استطعتوا. ايه اللي يستطيع بالقسطرة؟ صلي بالقسطرة. شوف، لاحظ، انا ارجو بالذات في قاعدة الامر تنتبه الى المراد، لان البعض قد يفهم هذا على غير فهمي الصحيح، يظن ان فاتقوا الله ما استطعتم اللي تقدر تجيبه تجيبه وتستطيعه، واللي نفسك تسمح به هاته. لا، اللي في مقدورك حقيقة أنت مكلف به، اللي ما في مقدورك خلاص عفى الله سبحانه وتعالى عنك إن لم يكن له بدل. لكن إذا كان له بدل يبقى تأتي البدل. القيام ركن، لكن إذا لم تستطع القيام في الصلاة فصلي قاعدا، هذا له بدل. لكن ما تقولش أنا مش مصلي خالص، أنا كنت بصلي وأنا صحيح لكن الآن خلاص. واحد مثلا بينام كثير، ولك والله أصلا عدتي إن لما كن نايم ما حدش يقدر يصحيني. لا، نقول له لا ما ينفعش، وتضيع الصلوات لا ما ينفعش. لكن شيء طرأ عليك خلاص لا يحسبك الله، لكن نوم مع سبق الإصرار والترصد لا طبعا لا يجوز. لا يجوز برمج نفسك على أنه لا بد من الصلاة، لا بد تستيقظ، عندك منبه، عندك أحد يوقظك كذا، وإلا كنت عاصيا، فإذا كان في تفريط حصل العصيان. نعم. أيضا في هذه الأحاديث جواز الجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الضمير، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ومن يعصيهما، ومن يعصيهما، طيب ورد في السنة أن خطيبا خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال النبي بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت، لأنه جمع بين الله ورسوله في الضمير ومن يعصيهما فقد غوى، فقال بئس الخطيب أنت. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وجمع بين الضميرين، فكيف نجمع بين الحديثين؟ نقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الضميرين، وفي هذا الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لعل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على علة في الرجل فعلم أنه يسوي بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال بئس الخطيب أنت. وقيل لعل ذلك لأن الخطبة الأصل أنها تبنى على البسط والبيان، وأنه قد يخشى أن يفهم مساواة الله، مساواة رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت، خشية أن يفهم ذلك. أما إذا كان على وجه لا يخشى منه ذلك فلا بأس، يعني تارة يكون النهي العلة إذا خشي قد ينهى عن هذا القول، إذا خشي منه فساد، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي من هذا الرجل أن يفهم مساواة الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، ولهذا قال بئس الخطيب أنت. وقال بعضهم هذا محمول على أنه لا يجوز أن يجمع بين الله ورسوله في ضمير، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت قال قل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت، ولكن هذا القول الأخير ضعيف، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك لعلة، قد يكون أنه خشى أن يفهم من ذلك مساواة الرسول لله، وقد يكون النبي اطلع على هذا الخطيب بعينه أنه قد يرى ذلك أو كذا، وإلا فالجمع بين الضميرين بينهما بضمير واحد يجوز، وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك. مما دل على ذلك قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك في الصحيحين أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما، فيجوز الجمع بين الله ورسوله في ضمير. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بعث منادية يوم تحريم لحوم الحمر فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فقال ينهيانكم، فيجوز الجمع إذن بين الضميرين في هذا، لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم محمول على معنى خاص، وهو أنه قد يخشى من المستمع أو من القائل اعتقاد هذا. فدل هذا إذن الباب على جواز الاعتماد على العصا وإباحة الاعتماد على قوس، لكن قلنا لا يظهر لنا أن هذا الأمر على وجه التعبد. قول أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بقاف كل جمعة، تقول ما حفظت قاف إلا من في رسول الله، كان يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورنا واحد. وهذا ليس معناه أن النبي كان يقرأ سورة قاف كاملة كل جمعة، وإلا فليس هذا بمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل خطبة، لأن قاف وحدها تساوي زمن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعقل النبي كان يخطب والخطبة قائم على الوعظ وقائم على بيان الأحكام، ولكن لعل المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات منها، فهي بمجموع هذه الآيات التي كان يقرأ في خطبه كلها حفظت سورة قاف، وليس المعنى أنه كان يقرأ بسورة قاف في كل خطبة من خطبه، وإلا لفوت ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وعظه للأمة وتوجيهه للأمة وتعليمه ونصحه للأمة. نعم.
داود رحمه الله. باب رفع اليدين على المنبر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن فصير بن عبد الرحمن قال رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة، فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين. قال زائدة قال حسين حدثني عمارة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي زباب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط، يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام.
قال باب رفع اليدين على المنبر، أي رفع الخطيب يديه على المنبر حال دعائه. اختلف أهل العلم في ذلك هل يشرع الخطيب أن يرفع يديه أم لا، والناظر إلى السنة بمجموعها يجد أنه لم يثبت رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ليديه حال الدعاء، وإنما الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإشارة باليدين والرفع حال دعاء الاستسقاء، حال دعاء الاستسقاء، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن الرجل الذي أتى النبي وهو يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال والماشية والضرع وكذا، فادعوا الله أن يسقينا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه ثم قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فدل هذا على أنه إذا كان يستسقي يرفع يديه، أما إذا ما كان يستسقي فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حال الدعاء، رفع يديه حال ما كان النبي إذا أراد الدعاء رفع يديه. وأما المأمومون فلا يرفعون أيديهم أيضا إلا إذا كان أيضا في دعاء الاستسقاء فيجوز المأموم رفع يديه. يبقى الوارد في رفع اليدين سواء للإمام أو المأموم هذا في دعاء الاستسقاء، أما في غير دعاء الاستسقاء فلم يرد رفع الدعاء، فالخطيب لا يرفع يديه حال الدعاء في خطب الجمعة، ولا يشرع أيضا للمأمومين رفع الصوت بآمين كما هو يحصل الآن عند كثير من الناس، إذا جاء الإمام يدعو في الجمعة نعم يشرع لك التأمين لكن لا يرفع الصوت بالتأمين فيقول ماذا يقول آمين آمين هذا يشرع لا يشرع في رفع الصوت قل آمين في نفسك قل آمين في نفسك لكن لا ترفع الصوت بآمين كذلك أيضا رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع أن تقول إذا قال خطيب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع أن ترفع صوتك وتقول صلى الله عليه وسلم فضلا بقى أن يأمر الخطيب بهذا فإن بعض الخطباء يريد أن ينشط الناس فترى في كل في الخطبة إذا ذكر النبي النبي صلوا عليه صلوا عليه يوم الناس يقول صلى الله عليه وسلم أو يأتي عند ذكر الله وحدوه كل الناس تقول لا إله إلا الله هذا كله ما يشرع هذا كله عبث في الخطبة خطبة مبنية على الوعظ وعلى أن يقول الخطيب والمأمومون يسمعون لكن هذا كله من الأساليب العصرية التي استحسن الخطباء وليس لها نصيب من السنة إنما هو التقليد يعني عجبه خطيب بيقول كده فصار يقول هذا لكن مثلا لو في موعظة أو في درس أو في شيء يعني غير الخطبة والبعض يقول هذا وإن كنا لا نرى حتى في غير هذا وإن كنا لا نرى في هذا لكن أنا أدل دلالة عامة على أنه يا أخواني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فمن السنة كذا وكذا لكن مش كل كذا صلوا على النبي أنا صلوا على النبي وأمر بهذا هذا ليس معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما كان النبي يقول إذا قال صلى الله عليه يقول صلوا عليه أو صلوا علي ولا عرف هذا عن العلماء ولا هو من سمت العلماء ولا عرفناه عن العلماء إنما نعرفه عن الخطباء الذين يترخصون في هذا أو لا ينضبط لا يعنيهم مسألة السنة هذه أن يقول وحدوا صلوا على رسول الله أو كذا هذا لا يعرف من طريقة السلف الصالح نعم
قال الإمام أبو داود رحمه الله باب إقصار الخطب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا علاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب وقال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أخبرني شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات
نعم هذا في إقصار الخطب فالأصل أن خطب الجمعة تكون قصيرة لنا قائمة على الموعظة أو تعليم الجاهل فالأصل أنها تكون قصيرة وكان صلى الله عليه وسلم لا يطيل موعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات وجاء في حديث عمار إن من مئنة فقه الرجل أن يقصر الخطبة وأن يطيل الصلاة فهذا هو الأصل أن الخطبة تكون قصيرة بالنسبة للصلاة لكن ما حد القصر هذا إيه حده حده عدم إرهاق الناس وأن ينظر الإنسان إلى حال الناس من جهة الإرهاق وعدمه كذلك من جهة قبول الناس من عدمه كذلك من جهة إجادة الخطيب من عدمه فإن بعض الناس تعتبر ربع ساعة بالنسبة له طويلة لأنه ما يقول فائدة وما يقول شيئا إنما يلف ويدور في الموضوع ولا يعي الناس شيئا فترى من أول خمس دقائق والناس نيام ما يعون شيئا أو لا يعرفون شيئا أو يتكلم بأسلوب عالي أو بموضوع لا يسمعون عنه فترى واحد مثلا في بيلة هنا في هذا المسجد يجلس يتكلم عن البورصات وأنواع البورصة وما فيها كل الناس مش لاقي فيها في الأصل بورصة ايه. فأول ما تقول خطبتنا النهاردة عن البورصة كل واحد ايه يقول نويت النيام نويت النوم، ما ليس معك. لكن لو الموضوع مع الناس تقول مثلا النهاردة تتكلم في المواريث وتبين بقى أحوال بعض أحكامها اللي الناس عايشها برضو، مش يقول في المواريث مثلا ميراث الجد وأحوال ميراث الجد وكذا، لا، إنما الأمور التي يتعامل بها الناس في واقعه. فقصر الخطبه أمر نسبي فعلى حسب الناس. فمثلا مسجد كل اللي فيه طلبة علم يختلف عن المسجد اللي كل فيه عوام، فهذا أمر يختلف. المهم في حاصل أمري ألا تشق على الناس، ألا تشق على الناس في هذا، والناس يختلفون والخطبة تتفاوت من خطيب إلى آخر. فإذا حرص الخطيب على إفادة الناس وحرص الخطيب على أيضا عدم إرهاق الناس فهذا أمر يعني لابد أن يلتفت إليه. نعم. وطبعا الناس كانوا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتون ويسألون، وإذا وقع الواحد في مسألة أو شيء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. إنما اليوم الناس لا يأتون المساجد إلا لحظة الخطبة فقط، ما يأتون الجمعة إلا ما يأتون الأسبوع، ولا يسمعون علما ولا وعظا إلا الخطبة. فلو جعلنا الخطبة مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة فإن الناس لا يستوعبون أحكام الدين، فلهذا اضطررنا إلى أن نطيل بعض الشيء نظرا لأن الناس ما يسمعون عن أحكام الشرع إلا في خطبة الجمعة، إلا في خطبة الجمعة، فيكون هذا للمصلحة. لكن لا يضر الإنسان أو لا يشق الإنسان على الناس في هذا. لكن نعم لو طلب منه يعني مثلا 25 دقيقة الخطبة الأولى وربع ساعة الخطبة الثانية هذه معقولة، 40 دقيقة كافية إن شاء الله الإنسان يعني يبين ما عنده، وأيضا لا يكون فيها مشقة على الناس. أما لو كان الناس طلاب علم ويأتون إلى المساجد يتعلمون الأحكام فحينئذ يعني بعض الخطباء اللي هو زي الشيخ عبد السلام برجس كنا نصلي عنده الخطبة حوالي 10 دقائق، 12 دقيقة الخطبتين، 7 دقائق 5 دقائق 12 دقيقة الخطبتين، عنوان الموضوع آيات أحاديث، لأن طبعا أكثر الذين يصلون عند طلبة علم والدروس مقامة وموجودة. لكن مثلا زي الشيخ فوزان كذا الخطبة مثلا نصف ساعة إلى 35 دقيقة، الشيخ عبد العزيز الشيخ كذلك. فالأمر نسبي عموما، الأمر في ذلك نسبي، المهم أن يراعى فيه حال الناس، وأيضا أن يراعى في تعليم الناس يعني ما يحتاجون إليه. ما في إشكال أن يعظ بعض الخطبة أو يتم موضوع الخطبة على أنه درس، ولا يشق على الناس يجعل الناس يجعل مثلا الخطبة نصف ساعة ثم يعطي درسا، يعني ما في إشكال، لكن لا يواظب عليه. لا ليس من شروط صحة خطبة الحاجة، ليس من شروط صحتها. نعم.
قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الدنو من الإمام عند الموعظة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه. قال كتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: احذروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها.
باب الدنو من الإمام عند الموعظة، أي استحباب الحرص على الاستماع والاستفادة. والناس يختلفون، ترى بعض الناس إذا جاء إلى المنبر الخطبة يأتي متأخرا، ثم تراه نائما في آخر المسجد، أول ما يجي أهم شيء يبحث عن إيه، عن عمود
ولا جدار وتراه يمد رجليه الى غير جهة الخطيب ومن اولها هو جاي ناوي اصلا وتراه يغمض هكذا يغمض الى ان ينام الى ان ينام يغمض عينيه الى ان ينام يعني وناول النوم ويجلس في مؤخرة المسجد حتى لا يراه الناس امام الخطيب هذا طبعا لا يجوز وهذا الرجل ليس حريصا على تعلم الخير ولهذا لا يزال هذا الرجل يتباعد ويقصر عن الخير شيئا فشيئا حتى يؤخر في دخول الجنة قوله صلى الله عليه وسلم هنا لا يزال الرجل قال احضروا الذكرى وادنوا من الإمام فإن الرجل يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها يعني يتباعد أي لا يتباعد عن مواطن الخير ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إنه الذي يبتعد عن الخطيب هذا يؤخر في دخول الجنة فيكون هذا إثما يستحق أن يعاقب عليه أو يكون هذا من الكبائر لا ليس هذا من الكبائر الخطيب الإنسان أو حضر الخطبة ليس من الكبائر أنه يجلس في مؤخرة المسجد ولكن النبي يشير إلى معنى أعم وهو أن الإنسان لا يزال الإنسان يتباعد عن مواضع الخير وعن مواطن الخير يتأخر عن خطبة يتأخر عن الصلاة يتأخر عن النفقة يتأخر عن كذا لا يزال الإنسان يتأخر ويتباعد اللي منها تباعد الإنسان عن الموعظة يعني يجي اللي يجي في آخر المسجد يوم الجمعة وهي موعظة واحدة يعني الناس اليوم يتلقون العلم متى ومتى يستمعون ذلك في خطبة الجمعة فإذا كان هذا الرجل في خطبة الجمعة اللي هي في الأسبوع مرة واحدة يأتي في آخر المسجد وينوي النوم كده إذن سترى هذا المستوى هو مستواه في كل فعل من أفعال الخير برضو هتلاقيه في المسجد لما يجيش الجماعة أو إذا جاء الجماعة تلاقيه آخر الداخلين وأول الطالعين بعض الناس كده آخر واحد داخل وأول واحد اللي طالع وترى أيضا في إذا دعي إلى النفقة فهذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم مش الخطبة في ذاتها ولكن لا يزال الإنسان يتأخر عن أفعال الخير حتى يؤخر في دخول الجنة والجزاء من جنس العمل فهذا وإن دخل الجنة إلا أن رتبته ليست كرتبة السابقين إلى الخيرات فإن أهل الجنة يا إخواني ما يدخلون دفعة واحدة أبدا إنما الجنة يدخلون على حسب الأعمال فالسابقون السابقون أولئك المقربون بعدهم أصحاب اليمين يدخل أهل الجنة الجنة أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر يقول السابقون يدخلون على صورة القمر وبعدين يليهم من دونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء يبقى ده اللي بعده وهكذا يبقى تأخروا زمان في الزمن وفي الصفة فواحد مثلا زي حريص ان يجي مبكر الجمعة عشان يكون قدام الايه قدام الامام ويوصله لان الواحد لما يكون يعين الشخص يعين الخطيب يبقى بينتبه ويلتفت واحرص اقصد انك تبص للخطيب وبتكلم واحرص انك انت يعني تستفيد انما ليس من حسن الاستماع ان الواحد يوم جاي في الاخر ومدد رجليه ونايم من اول خطبة هذا ليس من الادب الخطيب اللي عارف اللي بيقوله الخطيب ما جاء الى لك انت الخطيب يريد نفعك انت انما الخطيب عارف فلا ينبغي الانسان زي ما يجي لك واحد ضيف في البيت تدخله وبعدين تجيب المسند وتنام هذا من سوء الادب يا اخي لكن الانسان ينتبه الى الخطيب ويستمع الى الخطيب وهكذا شوف النبي لما جاءه جبريل يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان ماذا صنع جاء وهو جبريل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه إما فخذي نفسه أو فخذي الرسول فسلم وقال يا رسول الله ما الإسلام هذا انتباه موسى عليه السلام لما جاء إلى الخضر قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ وجاءه بكليته، لكن ترى الواحد هكذا يعني تقول لازم تقول يعني قوم يا اصحى يا حج محمد، اصحى يا استاذ ابراهيم، ما هو معقوله. فهذا دليل على الزهد في الخير، هذا دليل على الزهد في الخير. وطار بعض الناس مثلا ممكن يدخل يبقى باقي في الخطبه 10 دقايق بس، هو جاي 10 دقايق وما رضاش يقعد، واقف بقى الخطيب كده ورا هو 10 دقايق عمال ينظر للساعه، كل شويه ينظر للساعه، يعني جاي عايز يقول خلص بقى انا بتاع النهايه، انا بتاع النهايه بقى خلص. كل هذا ليس من سوء من حسن الاستماع، بل هذا من سوء الادب. طيب هل يلحق بهذا يا اخواني مثل ما ترون اليوم من شاشات العرض؟ بعض مساجدنا حصل فيه توسع، قال نظرا يعني للاستفاده من الخطيب، فاحنا بنجعل شاشات عرض، بمعنى يبقى الخطيب مثلا في المسجد هذا، وبعدين تأتي شاشة عرض خارج المسجد، فيجلس الناس خارج المسجد يستمعون. شاشات العرض هذه ما حكمها؟ نقول هذه قبيحة. ليه؟ أليس هذا من يعني الفائدة؟ أي فائدة؟ هذا من التوسع غير المرضي. ولهذا أفضى هذا إليه، إلى أنه إحنا الآن قالت ندخلها عندي نساء كمان، فندخل شاشات العرض عند النساء حتى تنظر المرأة إلى وجه الخطيب على الحيطة 5 متر. لا منفعش، هذا من التراخص، وهذا يحتاج إلى انشغال ويحتاج إلى حركة ويحتاج إلى كذا، فهذا ليس بصواب ولا بصحيح، وهذا من التوسع غير المرضي، غير المرضي. مثل هذه الأشياء قد نقول هي من المسالك، يعني لا نقول هي بدعة، لكن في نفس الوقت نقول هذا لا ينبغي أن يحصل الانشغال بذلك، لا ينبغي أن يحصل الانشغال بهذا، فهذا لا يجوز، وهذا ليس من مما ينبغي. لكن الناس تستمع الوعظ وتلتفت إلى الخطيب وتنتفع بكلامه. فإذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، معناه لا يزال يتباعد عن مواضع الخير ومواطن الخير. ولهذا النبي أيضا في الصلاة، في أقوام كانوا يتقاعسون عن الصلاة في الصفوف الأولى، فقال صلى الله عليه وسلم أيضا لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. اللي تلاقيه يقولك يعني مش مشكلة صف أخير من صف أول كذا ما تفرقش، هذا هيوشك أن يترك الجماعة، لكن حريص على الصف الأول، الحريص على الصف الأول لن يترك الجماعة أبدا في حياته، لكن حريص على الصف الأخير واخد بالك يكاد يترك الجماعة بعد هذا. فدي قاعدة يا أخوان، قاعدة في التعبد، خلي بالك قاعدة في التعبد عامة، لا يزال الرجل يتأخر عن مواضع الخير حتى يؤخره الله. الحريص على صلاة التراويح هيهون عليه الاعتكاف، اللي بيقرأ صلاة التراويح صعب أن يعتكف، اللي بيقرأ 3 أجزاء في اليوم يختم القرآن كل 10 أيام، هذا سيأتيك يستفتي بعد ذلك لك ممكن اختمه كل 3 أيام. اللي بيختم كل شهرين او 3 أو نص سنة هيكاد يترك القرآن نهائيا، فمعروف كده زي الفلاح اللي تلاقيه مثلا حريص يشتغل بدري، واخد بالك تجده حريصا على مصلحته الى درجة ان تلاقيه تسمع العربية قبل الفجر سرح، ولكن الفلاح المعاصر واخد بالك اللي هو قال لك مش مشكلة الساعة 10 من الساعة 8 تفرشي هتفضل معاه لغاية ما يترك أرضه كلها. نعم.
قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. قال حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم
قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في الخطبة.
أنا يجوز الخطيب أن يقطع خطبته لأمر يحدث إذا طرأ أمر لا بأس، فلو إنسان بيخطب ثم انقطعت مثلا المياه والناس يتوضؤون فأشار الناس أنهم يريدون ماء فيقول الخطيب يا فلان شغل المطور أو يا فلان افعل كذا، هذا لا بأس. أو أنه حصل طارئ من الطوارئ فإن الخطيب لو أن يقطع الخطبة لهذا الأمر. دليل ذلك أن النبي وهو يخطب أقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان يعني ينكفئان، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويخطب فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر. يا الله شوف رحمة. طبعا لو يفعله الآن واحد الناس تقول أنت بتهرج، إيه الخطيب ده؟ لما يجي واحد مثلا يفاجئ ابنه الصغير جاي ويتكفأ وينزل ياخده ويطلع هذا صعب، أو يبكي الولد مثلا ولا سبيل إلى إسكاته لأنك تنزل تاخده وتبقى شايله وأنت بتخطب، هذا طبعا ما يقبل الناس أبدا، ما يقبله الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صدق، نزل فأخذ الحسن والحسين. شوف هذا يدل على منزلة الحسن والحسين وهما حفيداه صلى الله عليه وسلم، فنزل فأخذهما ثم صعد المنبر يعني بهما، أخذهما صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وصار يخطب. ولا عجب، هذه رحمته صلى الله عليه وسلم، هذه رحمته صلى الله عليه وسلم، كما كان يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي، ففي الصلاة يحمل أمامة وفي الخطبة يحمل الحسن والحسين، هذه رحمة، هذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولهذا الإنسان لا يلام على محبة ابنه، لكن بشرط ألا تدفع هذه المحبة الإنسان إلى المعصية. ما يجيش مثل واحد يشوف ابنه أخطأ أو يعتدي على الناس باللسان أو في الأعراض ومع ذلك يدافع عن ولدك، لا ما تدافع عن ولدك في المعاصي، ما تدافع عن ولدك، ولدك إذا أخطأ على أحد يعتذر وقل له حقك عندي، وتأمر ولدك أن يعتذر لمن أخطأ عليه، لكن ما تبرر خطأ ولدك. فولدي نعم أحبه وأنا مجبون على هذه المحبة، لكن بشرط ألا تفضي إلى معصية، بشرط ألا تفضي إلى معصية. واحد مثلا ولده لا يصلي، ولده لا يصلي، فمحبته لابنه دفعته إلى عدم الأمر وعدم الوعظ وعدم التنبيه وعدم كذا، أو لابنته وهي متبرجة يقول والله مش عايز أكثر من السهل، هي البنت الوحيدة وكذا، لا ينبغي هذا. فمحبة الولد الإنسان لا يلام عليها، لكن بشرط ألا تفضي إلى معصية. فبعض الناس مثلا ممكن يقول لابنه إيه يا ابني ما تربيش دقنك وكذا أصلي يعني لا ما ينبغيش، أو يا ابني ما تمشيش مع الناس ديت، أو يا ابني والله الدروس دي كويسة بس ما تحضرهاش أصلي يسجل اسمك، هو يسجل اسمك أي والله يا أخوان كل واحد بيحضر يسجل، أي والله العظيم وعد فكره، أي والله كل واحد بيحضر يسجل اسمه، أنت حرية لحسن كنت فكر أنت كده، لا والله بل أسبوكم في الأوائل، أسبوكم في الأوائل، أنت حرية عشان ما عندي شيء يلومنا بعد ذلك، فكل واحد فيكم بيحضر يسجل اسمه من أول الفجر، من أول الفجر وأنت جاي من الفجر
اللي بيصلي معانا مسجل اسمه واللي بيحضر مسجل اسمه. اي نعم.
لا صحيح يطعوه طبعا مسجل اسمه لحديثه صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار في صلاة الفجر فيذكرون أسماء الذين صلوا الفجر إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك حلق الذكر وحلق العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند مسلم حديث أبو هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الملائكة وحفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي قال: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات، ماشيين بس وظيفتهم، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله يجلسون يذكرون الله جلسوا معهم. الحديث تعرفون: ويصعدون الله ويسألهم الله سبحانه وتعالى. إذا أصحاب الذكر وحلق العلم، مش الذكرة التانيين اللي حلق الذكر الحضرة، لا، الذكر العلم والطاعة وتلاوة القرآن، الحلق المشروعة، هؤلاء يصعد بأسمائهم إلى الله وهو أعلم سبحانه وتعالى. الله أعلم سبحانه بهذا، ولا يحتاج إلى ملائكة، ولكن هذا من باب رفع شأنهم ورفع قدرهم. فأنت بحضور درسك العلم مذكور في السماء، الله أكبر، مذكور في السماء بصلاتك الفجر والعصر، مذكور في السماء. هذا فضل يا أخوان، لو يعلم الإنسان سبحان الله هذا، لكن الإنسان يزهد. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله.